بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحقيقة طبعا أنا يعني سعيد أن أنا بسمع الكلام ده من أستاذنا الدكتور رضا عبد السلام، وإن شاء الله موضوع الائتلاف لما تكتمل استراتيجيته إن شاء الله هنطرحه على موقع الجامعة، وإن شاء الله يعني هنعلن عنه في كل مكان. وعشان كده يعني أنا هقتصر بس على أن احنا ننوه أن لما فكرة الائتلاف هتطرح هنحطها على موقع الجامعة كاملة، وإحنا نقبل أي تعديل على وأي اقتراح وأي شيء هنقبله إن شاء الله حتى يخرج الائتلاف بصورة يعني ترضي الله أولا ثم أعضاء التدريس بجامعة المنصورة. الآن الكلمة للأستاذ الدكتور أحمد النقيب. والدكتور أحمد النقيب أستاذ بكلية التربية وله باع طويل في الدعوة، برضو في دقائق معدودات كده يكلم إخوانه من أعضاء التدريس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم ما بعد، أهلا بفضيلة الشيخ محمد حسان بجامعتنا جامعة المنصورة، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي جهده وفي سعيه. ويعني المشاريع الخيرية والتنموية التي ينبغي أن توجه لهذا المجتمع من خلال المنظور الإسلامي، هذه أمور لابد أن يعتنى بها، لأن الإسلام لم يعنى فقط بالإعداد الديني والنفسي فقط بقدر ما كان معنيا بعمارة الكون. لذلك من السياسة الشرعية أن يعمر الكون بالدين وأن تساس الحياة بالإسلام. لن أطيل كثيرا لأن المجال هو مجال الشيخ محمد، فالشيخ محمد يتفضل مشكورا لأعطائنا كده فكرة سريعة موجزة عن المشروع الذي طرحه. أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يتم عليه نعمته وأن يعظم له أجره وأن يطيل له في عمره، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.
يعني الآن يعني كلمة قصيرة لأخينا الفاضل الدكتور محمد عبد السلام. وأنا دايما لما بذكر الدكتور محمد عبد السلام أذكر الخير. الحقيقة الدكتور محمد رجل له يعني أيدي بيضاء في كل مجال، فليتفضل الأخ العزيز الدكتور محمد عبد السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. حقيقة أنا بشوق مثلكم إلى الاستماع إلى أخي الحبيب فضيلة الشيخ أبي أحمد الشيخ محمد حسان، ولكن كلمة واحدة أقولها، وهي أن ما منا أحد سيخلو من المساءلة عن المسؤولية في هذه المرحلة، فكل منا مساءل، كل مسلم عاقل بالغ سيسأل ماذا قدم لدين ربه ولبلده في هذه المرحلة. أما تفصيل هذا الكلام فلا أرى أن هناك مجالا للحديث، وأترك بيان هذا الأمر إلى أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسان. نفع الله به وسدد الله رميته ونفع به الأمة وبلغ الله به القلوب إلى طاعة ربها، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله على نبينا وحبيبنا ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يعني جاء الآن دور فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان، وأنا يعني أدعو فضيلة الشيخ إنه يعني المنصة، لأن ده طلب أعضاء التدريس. فضيلة الشيخ أعضاء التدريس عايزين يشوفوا حضرتك، فبيقولوا يعني على المنصة، فكلمة لأعضاء التدريس من فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد حسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا الصرح العلمي الشامخ على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. يسعدني ويشرفني كثيرا أن أجلس بين يدي أساتذتنا الكرام، ووالله لا أجلس هذا المجلس معلما بل متعلما، ولا أجلس هذا المجلس موجها بل مستفيدا متوجها. وأود في كلمة قليلة حتى نذهب إلى أبنائنا وإخواننا من الطلبة والطالبات، ويشرفني كثيرا لمن يسر الله عز وجل له من أساتذتنا الكرام أن يشرفنا بوجوده وحضوره معنا بين أبنائه وإخوانه. لكنني أود أن أقول أيها الأفاضل، أسعدتني كثيرا هذه المبادرة الجميلة وهذه اللفتة العملية النبيلة من إخواننا الأفاضل أستاذ الدكتور رضا عبد السلام وإخواننا في كلية الحقوق وفي جامعة المنصورة. وأود أن أقول بأن مصر أيها الأفاضل كنانة الله عز وجل في أرضه، ما أصيبت أبدا بأزمة بخل، وإنما أصيبت بأزمة ثقة. ما أصيبت مصر أبدا على مدار التاريخ الطويل بأزمة بخل، وإنما أصيبت بأزمة ثقة. فمصر أرض الجود وأرض العطاء وأرض الكرم وأرض الوفاء. مصر التي أرسل إليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة قرأها على شعبها عمرو بن العاص رضي الله عنه، يطلب من أهل مصر المؤونة والمدد والعون، وأخرج الفقراء قبل الأغنياء ما عندهم من طعام وزاد لإخوانهم من أهل المدينة النبوية زادها الله تشريفا. وخرج عمرو بن العاص مع هذه القافلة الطويلة من جامعه العامر في قلب القاهرة حتى بلغ حدود مدينة العريش، ونظر إلى طول القافلة فأرسل كتابا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليقول له: يا أمير المؤمنين، لقد أخرج إليك أهل مصر قافلة من المؤن، أولها عندك وآخرها عندي. فمصر أيها الأفاضل أرض جود وأرض عطاء. وأنا حين قلت مصر لن تركع إلا لله جل وعلا ولن تسجد إلا لله جل وعلا، مصر قامة ومصر قيمة، ما قلت ذلك من منطلق العنترية الجوفاء، ولا قلت ذلك من أجل أن تعادي مصر دولة من الدول أو أن نصطدم مع أحد، فأنا لا أحب هذا أبدا. فدعوتنا دائما أبدا دعوة للسلم وللسلام، ودعوة للأمن وللأمان، ودعوة للرخاء والاستقرار. ومصر ليست في حاجة على الإطلاق لأن تعلن العداء، فهي حرية بأن تلملم جراحها وأن تجمع صفوفها وأن توحد شملها. مصر في حاجة إلى البناء. لقد تكلمنا كثيرا كلاما يكفي لألف سنة مقبلة، مضى زمن الجدال والكلام والمراء، وبدأ وقت العمل والبناء. حين قلت سيساهم في بناء مصر حتى لا تغرق الفقراء قبل الأغنياء، فأنا أعي ما أقول، لا أطالب الفقراء ولا أجمع المال من الفقراء لصالح مصر، وإنما يجمع المال لصالح الفقراء. لكنني حين قلت سيساهم في هذه المبادرة وفي هذه الحملة كل شريف وكل شريفة على أرض مصر، ولو كانت من أمهاتنا الفضليات ممن يبعن الخضروات والفواكه على قوارع الشوارع والطرقات، حين قلت ذلك أعلنت ذلك وأنا أثق في أن الفقراء دوما على أرض مصر يسبقون الأغنياء، ورب درهم سبق ألف درهم، ورب جنيه سبق ألف جنيه. فهذه المبادرة أيها الأفاضل الهدف منها أن ننقذ مصرنا من غرق حقيقي تتعرض له، وأنتم أساتذة القانون والاقتصاد أعلم مني بذلك. الدين العام زاد عن تريليون دولارا، والميزانية الآن ميزانية الدولة تقريبا لا يصل الرقم فيها إلى 16 مليارا. فمصر تغرق أو تتعرض لغرق حقيقي. هل يا ترى يجلس أهل مصر الشرفاء الأوفياء حتى تغرق مصرنا أمام عيوننا؟ لا، لن يتركها أهل مصر تغرق أبدا. كذلك في مسار آخر، ليس معنى ذلك أننا نغض الطرف الآن عن الصناديق الخاصة مثلا، وليس معنى ذلك أننا نغض الطرف عن بذل الجهود لتحصيل هذه الأموال المنهوبة والمسروقة. فهذه مسارات ثلاثة لا يمكن أبدا أن نعطل مسارا منها. المسار الأول كما طالبت إخواني في مجلس الشعب والمسؤولين أن يبدأوا مراقبة الصناديق الخاصة وأن يقفوا على أموال هذه الصناديق. فنعلم أن الصناديق الخاصة فيها أكثر من تريليون جنيها، فهذا مسار ينبغي أن نحرص عليه. المسار الثاني، وكلفت أيضا وسألت وطالبت إخواننا وأساتذتنا من رجال القضاء وحملتهم أيضا هذه الأمانة أمام الله ثم أمام شعب مصر، أن يبذلوا كل الجهود لتحصيل الأموال المنهوبة والمسروقة من دماء شعبنا المصري. المسار الثالث، مصرنا تغرق، لا يمكن أبدا أن يتركها الشرفاء والأوفياء لتغرق بالكلية، وإنما أطلقنا هذه المبادرة من أجل أن نجمع من كل مصري شريف يعيش على هذه الأرض الطيبة لننفق الأموال في ثلاثة اتجاهات. الأول الإسكان للعشوائيات للشباب. أتمنى في مدة قريبة، وما ذلك على الله بعزيز، أن يسلم كل شاب من شبابنا في مصر ممن لا يستطيعون الزواج شقة تتكون من غرفتين وصالة، ويعطى هذا الشاب مبلغا ولو كان ضئيلا من المال ليبدأ حياة العفاف، حياة الكرامة، حياة الطهر. لو فتحت له هذا المجال لدفعته دفعا إلى العمل في أي باب من الأبواب ليعول أسرته، لأن كثيرا من شبابنا الآن لو فتح له باب العفة لبحث عن أي عمل، ومن انتظر العمل الذي يناسبه أو يناسب شهادته أو وظيفته. فهذا باب أتمنى في يوم من الأيام أن أقول لإخواننا الأفاضل في المنصورة، نريد أن نزوج 1000 شاب من شباب محافظة الدقهلية في عرس عام في الاستاد مثلا، ويسلم هذا العدد من الشباب مثلا كل شاب يسلم شقة قطين وصالة، ويطبق هذا الكلام في كل محافظات مصر. ما ذلك على الله بعزيز؟ جانب الإسكان وجانب الصحة، ما المانع أن تبنى في كل محافظة مستشفى عام؟ بلاش يعني، لو أني دايما أنا أطمع في الكثير وأطمع في فضل الله الملك القدير، تبنى في كل محافظة 5 مستشفيات عامة لمعالجة الفقراء ممن لا يجدون الأسرة في المستشفيات. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث التعليم، وأنا تكلمت مع الدكتور كمال الجنزوري حين التقيت به مرتين، وقلت له يا دكتور كمال لن يوجه جنيه واحد من هذه الأموال إلى خزينة الدولة، ووافقني أن لا يدخل جنيه واحد إلى خزينة الدولة، وإنما تنفق هذه الأموال في مشروعات يراها أهل مصر الشرفاء ممن يدعمون هذه الحملة ويساهمون في حب مصر. كذلك بفضل الله تبارك وتعالى، يعني الحقيقة واجهنا بعض الروتين كما تفضل الأخ الدكتور رضا، لوضع الآليات التنفيذية القانونية التي لا تصطدم مع قوانين الدولة أخذنا وقتا طويلا، وانتهينا بالأمس فقط بفضل الله تبارك وتعالى من إنهاء الإجراءات الرسمية القانونية بالكامل، وخصصنا رقم حساب جديد بالإضافة إلى هذا الرقم اللي هو 25/1/2011، خصصنا رقما جديدا وفعل بالأمس أيضا هذا الرقم اللي هو 3 اتنينات شرطة 3 اتنينات، وسنعقد بفضل الله تبارك وتعالى لقاء إعلاميا موسعا كبيرا جدا في قاعة المؤتمرات أو في غيرها، يحضره الشيخ الأزهر والسادة الأفاضل من الهيئة الشرعية لهذه اللجنة، دكتور محمد عبد المقصود، دكتور عبد الله شاكر، الدكتور محمد مختار المهدي، الدكتور علي السالوس، الدكتور محمد يسري، الدكتور محمد عبد السلام، وتمنيت على الدكتور أحمد نقيب لكنه قال اعذرني، وكذلك بعض الأفاضل من القانونيين زي الدكتور المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية لأنه نفذ هذه التجربة في إطار ضيق في محافظة المنوفية، كذلك بفضل الله رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشعب، رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشعب، رئيس لجنة الإسكان في مجلس الشعب، ليكون هذا العمل كله تحت رقابة البرلمان المصري كله، وليكون هذا العمل تحت رقابة الشعب المصري كله. ما فيش فرصة للسرقة إطلاقا، ما فيش فرصة للسرقة، ولن يستلم واحد من هؤلاء الأفاضل جنيها واحدا في يده، بل هذه أرقام حسابات المعلنة بفضل الله عز وجل تجمع بطريقة أخرى الأموال، ويشكل مجلس إدارة من هؤلاء الأفاضل الذين ذكرت أسماءهم، ولن يسمح أو لن يوقع رئيس مجلس الإدارة ولا أمين الصندوق على أي مبالغ إلا بالعودة إلى الهيئة الشرعية من هؤلاء العلماء الأجلاء، بحيث نبقى أولا نحن يعني مطمئنين أمام الله جل وعلا أننا قد أدينا الأمانة، وأمام شعبنا الذي سيساهم بالجنيه وهو في حاجة إلى هذا الجنيه، يعني بذلنا ما نستطيع ووضعنا ما نملك من آليات تنفيذ بحيث نضمن بها أن يصل هذا المال إلى هذه الجوانب، جانب الإسكان، جانب الصحة، جانب التعليم. ولو وجدت جوانب أخرى اقترحها بعض شبابنا كزراعة 1,000,000 نخلة بلح مثلا في مصر، بحيث توزع مجموعة على كل محافظة، نشتري مجموعة من النخل وتتولى البلدية في المحافظة زراعة هذا الكم الهائل. أيضا بفضل الله عز وجل يعني أطمح وأطمع في أن أخذ من كل محافظة من كل محافظ يعني مساحات ضخمة جدا جدا من الأرض لاستصلاحها، ويضع الخبراء والمتخصصون والفنيون يعني كيفية استصلاح هذه الأراضي، وتسليم مجموعة من الأفدنة لعدد من شبابنا الحاصل على بكالوريوسات زراعة، لتحويل الصحراء الجرداء إلى حدائق غناء وإلى فيافي خضراء، وما ذلك على الله بعزيز. يعني الأمل في الله كبير، ثم في شعبنا وفي شبابنا وفي أولادنا، وأنا بقول دايما أننا سنجد من يثبطنا، وقد يعني أعلنت الحرب الشعواء، لكن هذا بفضل الله تبارك وتعالى لا يوقفنا ولا يعطل سعينا ولا يوهن عزمنا، لأننا ورب الكعبة لا نريد إلا وجه ربنا تبارك وتعالى، ثم نريد نهضة بلدنا وعز مصرنا. وأنا أعلم أن كل وطني شريف يحمل في قلبه حبا لهذا البلد الكريم وهذا البلد الحبيب، وكلنا أمل في الله ثم في شعب مصر أن تنجح هذه المبادرة، وأن نرى خيرا في غضون عام بإذن الله تبارك وتعالى لا يزيد. وأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم السداد والتوفيق والإخلاص والنجاح، وأن يقر عيوننا بنصرة الإسلام وبالتمكين لمصرنا الحبيبة، وأن يحفظها من كل شر وسوء، وأن يرزقها الخير والأخيار، وأن يجنبها الشر والأشرار، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وسامحوني حتى أذهب إلى إخواني وأخواتي من طلابنا وأبنائنا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات وأيها الأبناء الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه القلعة العلمية الشامخة في جامعة المنصورة وفي هذا الجمع الكريم المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما المخرج من الأزمة؟ سؤال مشروع مطروح يدور الآن بأذهان كل مصري يعيش داخل مصر، بل وممن يعيشون خارج مصر. واسمحوا لي أيها الأبناء الأعزاء أن أضع بين أيديكم منهجا عمليا للخروج من أزمتنا المصرية، فكثيرة هي الأزمات التي تتعرض لها بلدنا، أزمة سياسية وأزمة اقتصادية وأزمة أمنية وأزمة إعلامية وأزمة تعليمية وأزمة صحية، كثيرة هي الأزمات التي تتعرض لها بلدنا في هذه المرحلة الحرجة والفارقة في تاريخها. وجل المصريين يشعرون بشيء من القلق، وبشيء من الخوف، والكل يتساءل ما المخرج من الأزمة. وأرجو أن تنتبهوا معي، ما المخرج من الأزمة؟ أولا، الخطوة العملية الأولى على الطريق نبذ الكراهية ونشر روح الأخوة والتسامح، لأنني ألمح حالة من الكراهية الشديدة قد انتشرت بين أبناء المجتمع المصري، فنحن نريد أن ننبذ هذه الروح وأن ننشر روحا جديدة من الأخوة بين المسلمين ومن التسامح مع غير المسلمين. فربنا تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، فإن وجدتم إيمانا بلا أخوة فاعلموا بأنه إيمان ناقص، وإن وجدتم أخوة بلا إيمان فاعلموا بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع.
ولتفضل معالي فضيلة الشيخ محمد حسان بن ناصر كلمة الإمام.
السلام عليكم
أيها الأحبة، من أراد أن يؤرخ للتسامح فليؤرخ للتسامح بالإسلام. أرجو أن ننصت، أنا عارف المكان ضيق وزحمة، لكن ننصت فقط لو سمحت. لو سمحت أرجو أن ننصت، أنا عارف أن أنتم قلتم مدة طويلة، جزاكم الله خيرا. من أراد أن يؤرخ للتسامح فليؤرخ له بولاية الإسلام. فإسلامنا العظيم الذي ننتسب إليه وننتمي إليه أعلنها صريحة مدوية: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإسلام لا يفرق بين الناس إلا بميزان التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن ليلى قال: كان سهل بن حنين وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة. لو سمحت، لو سمحت،
الكل يوم يعطيني كاميرا يا جماعه، احنا ياسين
ولا لا؟ مش هم الكاميرا بس نسمع، نسمع يا شباب لو سمحت الصوت. اسال الله ان ينزل علينا السكينه. نبصر عشان نستفيد بس. لو سمحت يا شباب كل أخ بس يصمت. فمروا عليهما بجنازة، فقاما فقيل لهما: إنها جنازة رجل من أهل الذمة. فقال رضي الله عنهما: مروا بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام فقيل له: يا رسول الله، إنها جنازة رجل يهودي. فقال الحبيب النبي: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ هذه نظرة الإسلام للإنسانية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة في أوسط أيام التشريق فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد؟ ألا إن أباكم واحد؟ ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. وقرأ قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فنحن نريد أن ننشر هذه الروح، روح الأخوة، روح التسامح، لأنني ألمح حالة من التشكيك ومن الشك، بل لا أبالغ إن قلت بأن الشعار المرفوع في هذه المرحلة: الكل يشكك في الكل، وكأنه لا يوجد الآن على أرض مصر شريف واحد يجب علينا أن نمد أيدينا لنتعامل معه ولنبدأ البناء معه. باختصار شديد، الخطوة العملية الثانية: نبذ سياسة الإقصاء وسماع الآخر. أخي الحبيب وأختي الفاضلة، مصر لا يمكن على الإطلاق أن يقوم بها وأن يحملها فصيل واحد أو حزب واحد. لا يستطيع حزب الحرية والعدالة، ولا يستطيع حزب النور، ولا يستطيع الليبراليون، ولا يستطيع أي حزب من الأحزاب أن يقوم وأن يحمل مصر في هذه المرحلة الحرجة. فلا يمكن على الإطلاق أن نتبنى سياسة الإقصاء لبعضنا البعض، بل يجب علينا الآن أن يسمع بعضنا لبعض. وسياسة سماع الآخر ومنهج سماع الآخر منهج يعلمنا إياه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت سمعين الآخر ولا مش عارفين تسمعوا؟ طالما فيه دوشة كده مش هنستفيد. معلش قلنا الزحام وما فيه ننصت بس يا شباب. أقول منهج سماع الآخر منهج نبوي، وأظنكم جميعا تحفظون حديث أبي الوليد عتبة ابن ربيعة، والحديث في مستدرك الحاكم، ورواه أبو نعيم في الحلية بسند حسن أن عتبة ابن ربيعة وهو سيد من سادات أهل الشرك في مكة استأذن قومه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه أمورا، فذهب إليه ليقول له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السقط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم وعدت به من مضى من آبائهم وفرقت به جماعتهم، وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. ماذا قال النبي لعتبة بن ربيعة وهو رجل مشرك؟ قال له قل يا أبا الوليد أسمع. لم يقل أنا لا أسمعك لأنك رجل كافر أو لأنك رجل مشرك، وإنما نادى عليه بالكنية وقال قل يا أبا الوليد أسمع. فقال له عتبة إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا أي جعلناك سيدا لنا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي يأتيك ريا من الجن بذلنا أموالنا في الطب حتى تبرأ. فقال له النبي بكل أدب أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال أسمع. فقرأ النبي عليه صدر سورة فصلت حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واسترسل النبي في قراءة السورة حتى بلغ آية السجدة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا ثم رفع رأسه وقال لعتبة بن ربيعة ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد. فانطلق عتبة إلى قومه فلما نظروا إلى وجهه قالوا نحلف بالله لقد جاءكم عتبة لغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد، ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا قوم دعوا الرجل وما هو فيه فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعشه عشكم وكنتم أسعد الناس به. فقالوا سحرك والله محمد. الشاهد أيها الأبناء الأعزاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لعتبة بن ربيعة مع أنه رجل مشرك ولم يسفه ولم يحقر. فالإسلام يمنعنا من تحقير الآخرين ومن امتهان الآخرين، وأنا أعلنها لكم صريحة واضحة، إسلامنا يمنعنا من إكراه الآخرين على الدخول في ديننا، فهل يجيز لنا أن نكره الآخرين على اعتناق آرائنا؟ والجواب لا، بشرط أن لا يحول أحد بيننا وبين دعوة الخلق إلى الحق جل وعلا، بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة. ثالثا، تصحيح الانتماء. هذه خطوات عملية أضعها للخروج من أزمتنا. تصحيح الانتماء ليكون الانتماء للدين ثم للوطن، لا لحزب من الأحزاب ولا لجماعة من الجماعات ولا لجامعة من الجامعات ولا لمصلحة فئوية أو شخصية ضيقة، وإنما يجب أن يكون انتماؤنا في هذه المرحلة الحرجة لديننا، للإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إسلام ثم وطن، دين ثم بلد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. لا بد أن نكون جميعا على بصيرة، وأن نعلم حجم الخطر والمغامرة التي تحاك لبلدنا، لنصحح انتماءنا ليكون لديننا ثم لوطننا وبلدنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. أريد أن أؤكد لأبنائي وبناتي أن حب الوطن من الإسلام، من الدين. نعم، ها هو الخليل إبراهيم يدعو لمكة زادها الله تشريفا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، وفي قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قال ابن عباس أي إلى مكة شرفها الله. وكذلك دعا نبينا لمكة وهو خارج منها كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن عباس، نظر النبي إلى مكة وهو خارج منها وقال ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ولما هاجر إلى المدينة دعا للمدينة فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، أن ودعا لها بضعفي ما بمكة من البركة، فقال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. فحبكم لنصر أيها الشباب أيها الأطهار الأخيار الأبرار، حبكم لنصر من الدين، خدمتكم لهذا البلد من الدين، حمايتكم لمقدرات ومكتسبات وأمن واستقرار مصر من الدين، بذلكم من العقول والجهود والأوقات من أجل رفع اسم هذا البلد من الدين. بل أنتم لستم أقل من شباب أمريكا، ولستم أقل من شباب اليابان، ولستم أقل من شباب كوريا. مصر تحتاج إليكم الآن أيها الأطهار الأبرار الأخيار، بتفوقكم في دراستكم وإبداعكم في كل مجال من مجالات الحياة. فنحن نريد أن نصحح انتماءنا الآن ليكون لديننا ثم لوطننا وبلدنا. رابعا، باختصار شديد، تصحيح ما فسد وعوش من الأخلاق. نعم، نريد الآن أن نبني الأخلاق. ألا تتفق معي ولد الحبيب الغالي وابنة الطاهرة، ألا تتفق معي جميعا أننا نحتاج الآن إلى تصحيح أخلاقنا؟ نرى انفلاتا أمنية، أنا أقول هذا الانفلات الأمني والأزمة السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية، والله بسبب انفلات الأخلاق. والله ما تأزمت السياسة إلا بسبب انفلات الأخلاق. والله ما دخلت الأغذية والأدوية المسرطنة أو المسرطنة إلا بفساد الأخلاق أو لفساد الأخلاق. والله ما فسد الإعلام أو التعليم إلا لما فسدت الأخلاق. هل تعلم ولد الغالي أن الأخلاق غاية من غايات البعثة النبوية، حين قال سيد البشرية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. أحبابي، أنا لا أقلل من شأن العلم، ولا أقلل من شأن الآلة العسكرية، ولا أقلل من شأن الاقتصاد، لكن ما قيمة هذا بلا أخلاق؟ ما ما قيمة هذه المؤسسات الضخمة بلا أخلاق؟ فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لا ينبغي على الإطلاق باسم الحرية التي أنعم بها علينا رب البرية ألا يقدر، ألا يرحم الكبير الصغير، وألا يحترم الصغير الكبير، وأن ينسى التلميذ أنه يخاطب أستاذه ومعلمه، حتى ولو طرح أستاذه طرحا مخالفا للطرح الذي يراه طالبه وتلميذه. نعم، نحن نحتاج الآن إلى تصحيح ما فسد وعوج من أخلاقنا. والله الذي لا إله غيره، لا كرامة لنا ولا سعادة ولا عزة إلا بهذه الأخلاق. هل تعلم أنه لن تنال محبة الله إلا بحسن الخلق؟ هل تعلم أنك لن تنال محبة رسول الله إلا بحسن الخلق؟ روى الطبراني بسند صحيح من حديث أسامة بن شريك أنه صلى الله عليه وسلم قال: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وفي سنن الترمذي بسند حسن من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل وفي سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي رواية أم المؤمنين عائشة، وفي رواية مصر تحتاج الآن إلى قضاء مستقل، لا سلطان للسلطة القضائية عليها من أي أحد، لا من رئيس الدولة ولا من السلطة التشريعية ولا من السلطة التنفيذية. يجب أن يكون قضاء مصر مستقلا ليقول كلمته بكل عدل وحق وإنصاف. وأنا أذكر سادتنا وأساتذتنا الأفاضل من رجال القضاء المصري الشامخ بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن ابن بريدة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار. فما حدث في مصرنا في الأيام الماضية من خروج الأمريكان أمر يحتاج إلى إجابات واضحة لهذا الشعب المصري العبقري بكل شفافية وصدق ووضوح. مصر تحتاج الآن إلى الشفافية وإلى الصدق، وهذا الشعب العبقري لن يستطيع أحد أبدا أن يخدعه أو أن يخادعه. فنحن نريد قضاء مستقلا لا سلطان لأي أحد في البلد أو في الدولة عليه، لأن المرحلة الحرجة التي تمر بها بلدنا الآن في أمس الحاجة إلى العدل والحق لا إلى المستبد العادل. فالاستبداد يتناقض مع العدل أيها الأخيار. لقد أرسل والي عمر بن عبد العزيز في خراسان إليه رسالة يقول له: يا أمير المؤمنين، أستأذنك في استخدام القوة مع أهل خراسان. خلي بالك، لأن الكلام ده بيتقال الآن لأهل مصر، يقول لك مصر ما ينفعهاش إلا القوة، وشعب مصر لا يصلحه إلا السيف والصف. كذب. قال له عمر بن عبد العزيز حين قال له ولي: أستأذنك في استخدام القوة مع أهل خراسان فإنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت. فقال له عمر: كذبت، قبح الله رأيك، بل يصلحهم العدل والحق، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم واعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالأمر يحتاج أيها الأفاضل إلى العدل ويحتاج إلى الحق، ولا يمكن على الإطلاق أن يحكم مصر مستبد ظالم، بل ما أوصل مصر إلى ما وصلت إليه إلا الظلم والاستبداد. فأنا أطالب ببناء مؤسسة القضاء بناء كاملا مستقلا عن كل مؤسسات الدولة، لتكون كلمة القضاء واضحة عادلة، فما أحوج مصر في هذه المرحلة إلى قضاء مستقل عادل. كذلك أطالب شبابنا وأولادنا أن نمد من جديد جسور الثقة لكل المؤسسات، مؤسسة الأمنية، نريد أن تنزل الشرطة إلى الشوارع لتؤمن أولادنا وشوارعنا، لتؤمن مقدراتنا ومكتسباتنا، بشرط أن تتعامل الشرطة مع شعبنا معاملة تليق بمكانته وكرامته. نريد تعاملا جديدا من أبناء الشعب للشرطة ومن أبناء الشرطة للشعب. نريد أن تبنى المعاملة على التقدير والاحترام المتبادل. نريد أن يستشعر المصري في وطنه وعلى أرضه كرامته ومكانته. وكذلك لا ينبغي على الإطلاق أن تسمحوا يا شباب مصر بكسر الجيش المصري المؤسسة الوطنية المحترمة. وأنا أفرق دائما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين الجيش، فحافظوا على الجيش، لأن كسر الجيش لصالح إسرائيل وحدودنا الآن مهددة تهديدا حقيقيا. وأنتم تتابعون ما يجري الآن على أرض غزة، وتتابعون ما يجري على حدود مصر من ناحية ليبيا ومن ناحية سوريا ومن ناحية السودان، ولا ينبغي على الإطلاق أن نكسر الجيش، بل يجب علينا أن نحافظ على الجيش. ومن أراد أن يوجه النقد والنصح للمجلس العسكري باعتباره يحكم مصر في هذه المرحلة فلا حرج على الإطلاق من ذلك، ما دام النقد بناء والنصح هادفة. أما الجيش فأنا قلتها وأقولها وسأظل أرددها، لا ينبغي أن يسمح شعب مصر أبدا بكسر الجيش لصالح العدو الصهيوني. فلنمد جسور الثقة للشرفاء، والأصل في مصر هم الشرفاء. أما المفسدون، أما المخطئون، فليحاسب المفسدون محاسبة عادلة بلا ظلم ولا تشف ولا حقد ولا حسد. قال ربنا جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لا أحد فوق مستوى المساءلة وفوق مستوى المحاسبة، بل من أخطأ في حق دينه ومن أخطأ في حق بلده فيجب أن يحاسب محاسبة عادلة، يجب أن يحاسب محاسبة عادلة. وأنا قلت يجب على إخواننا من رجال القضاء الشرفاء أن يبذلوا كل ما في وسعهم لرد الأموال المنهوبة من شعب مصر الصابر، ويجب عليهم أن يراقبوا أموال الصناديق الخاصة، هم وأعضاء البرلمان المصري. وفي ذات الوقت نمد أيدينا جميعا لإنقاذ مصر من غرق حقيقي بمساهمة كل مصري شريك لإنقاذ اقتصاد بلدنا في هذه المسارات الثلاثة التي لا ينبغي أن تصطدم أو أن تتلاقى مع بعضها، بل يجب أن تسير معا في اتجاه واحد لإنقاذ بلدنا. العمل بجدية على رد الأموال المنهوبة، والعمل على مراقبة أموال الصناديق الخاصة، وتفعيل هذه المبادرة في حب مصر لإنقاذ مصرنا من الغرق الذي تتعرض له الآن. لا بد من بناء المؤسسات، تحتاج إلى بناء المؤسسة الإعلامية والتعليمية والاقتصادية والصحية والسياسية والأمنية والشرطية والعسكرية. نريد بناء جديدا يتواكب ويتناسب مع مصرنا الجديدة التي نطمح إليها جميعا. سادسا، إحياء قيمة العمل بإيجاز. هل تتفقون معي أننا تكلمنا طوال العام الماضي كلاما يكفي لألف سنة مقبلة؟ نحن نريد أن نعمل، نريد أن نوقف الاعتصامات، ونريد أن نبدأ العمل لصالح بلدنا. والله الذي لا إله غيره، لن يبني بلدنا إلا أهلنا إلا شعبنا. وتعجبني عبارة شيخنا الشعراوي: لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لابد أن نعمل أيها الأحبة، لابد أن نبدأ العمل بكل حزم ورجولة وقوة وجد. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، بل أمرنا نبينا بقوله: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة أي شتلة صغيرة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لا تقل هذه شتلة ومتى ستنمو ومتى ستثمر ومن يأكل منها وقد قامت القيامة. دوري ودورك أن نغرس لدين الله وأن نبني بلدنا وطننا وأن نترك النتائج لله جل وعلا. ليس بالضرورة أن تجني الثمرة أهلك، فليجني الثمرة ولدك أو فليجني الثمرة حفيدك. المهم أن تغرس، المهم أن تعمل. أنا أخاطب شبابنا وأولادنا وأخاطب بناتنا وأخواتنا الطاهرات الفضليات، مصر تحتاج الآن إلى كل وطني شريف صادق يريد أن يعمل لصالح هذا الوطن في مجالك الذي أنت فيه. فكر، لابد من أن تبدع من أجل خدمة هذا البلد. لا تقل أنا لا أصنع شيئا وما قيمة عملي، لا، هذه نظرة خاطئة. ابذل ما استطعت وأنا أبذل ما استطعت، وينتقي غرسي وغرسك في حقل مصر الواسع. فأرض مصر تحتاج الآن إلى زرع كل زارع على الحق والهدى، تحتاج إلى لبنة كل بناء على الحق والهدى. تعالوا بنا، وإن رأيت تقصيرا عندي فلا تحقر عملي ولا تسفهني، لا تسفه أخاك، بل تقدم لتسد نقصا وتقدم لتسد خللا. أيها الناقد أعمال الورى، أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل لا ناقص، لا ناقص، جئ بأوفى ثم قل لا أكمل، جئ بأوفى ثم قل لا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. فاعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم أيها الأفاضل، وأخيرا الإعلام. الإعلام يمارس دورا خطيرا جدا. الإعلام لا أبالغ إن قلت إن الإعلام يحكم العالم، ونحن نحتاج من رجال الإعلام الشرفاء، وأنا أعلم أن كثيرا من الشرفاء في إعلامنا المصري نريد منهم أن يقوموا بدور جديد في بناء بلدنا، لأن إعلام الخيانة الذي ينشر الإشاعة الكاذبة المغرضة، لأن الإعلام الذي يعمل على الجدال والمراء، الذي يعمل على الإثارة ويترك منهج الإنارة، الذي يعلي منهج الجدال والمراء ولا يؤصل لمنهج العمل والبناء، هذا الإعلام مدمر. نريد من أهل الإعلام الشرفاء أن يوجهوا رسالة إعلامية للبناء، أن يوجهوا رسالة إعلامية للإنارة، أن يبتعدوا عن الإثارة. الإعلام الآن عليه دور كبير في حمل الأمانة وتحمل المسؤولية. أناشدهم الله جل وعلا أن يعلموا شرف الكلمة وخطورة الكلمة. فقضاء الله كلمة، والجنة في كلمة، والنار في كلمة، ورضوان الله في كلمة، وسخط الله في كلمة، وتستحل امرأة بالحلال في الحلال بكلمة، وتحرم عليك نفس المرأة بكلمة. فالكلمة خطيرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال نبينا: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهب بها في جهنم. وأخيرا أيها الأفاضل، مصر إلى خير إن شاء الله ما دام فيها الأوفياء الشرفاء من أمثالكم. فاحرصوا على حماية هذا الوطن، وعلى أمن واستقرار هذا البلد، وابدأوا العمل من أجل بناء مصر الجديدة. والله تعالى أسأل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. ولا أنسى بهذا الموقف الجميل أن أدعو الله لأهلنا في سوريا. اللهم احفظ أهلنا في سوريا، اللهم احفظ أهلنا في سوريا، اللهم احفظ أهلنا في سوريا، اللهم انتقم من بشار الظالم المشرك، اللهم خلصهم من عصابة الظلم والظالمين ومن عصابة الإجرام والمجرمين. اللهم احفظ دماءهم واصفر نساءهم واحفظ شبابهم وأولادهم. اللهم قيض لمصر الأخيار يا أرحم الراحمين. اللهم ولي أمور مصر خيارها، ولا تولي أمور مصر شرارها، وارزق مصر الحكام الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك لأولادي وبناتي التوفيق والنجاح. اللهم إني أسألك لأبنائنا التوفيق والنجاح. اللهم إني أسألك لأبنائنا التوفيق والنجاح. اللهم أصلحهم يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا واستر بناتنا وأصلح أخواتنا وبارك في أولادنا. ربنا بارك في مصرنا وأنزل عليها من رحماتك وبركاتك يا أرحم الراحمين. سعيد جدا بلقائكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما أبدا على الخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد حسان.